أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وليست زائدة على الداعي، وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء. بقي عندنا مطلب صغير يرتبط بإثبات المعنى المختار للإرادة، كان الكلام في بحث الإرادة، لكن أحب أن أعلق تعليق صغير على مسألة الحياة خارج عن الكتاب. انتهينا من مسألة الحياة، ولكن لا بأس إشارة من خارج الكتاب، لكن إشارة لطيفة، ولو كان الأخوة بيعرفوها ولكن لا بأس بذكرها. بناء على أصالة الوجود الذي اختاره صدر المتألهين وتبعه من عداه، وأن الصفات الكمالية تدور مدار الوجود، وأن الوجود تشكيكي، فتصبح كل الصفات الكمالية ثابتة لكل وجود، فالحياة تصبح من صفات الوجود تابعة للوجود. أينما يوجد وجود توجد حياة، غاية الأمر. كما أن هذا الوجود تشكيكي، كذلك الحياة تشكيكية، وبالتالي تصبح الحياة سارية في كل شيء. بناء على هذا النمط من التفكير، أصلا ما عندنا جماد، الجماد بالشكل الفيزيائي أو بناء على طريقة ما قبل صدر المتألهين. جيد، هناك جعلوا الحياة تدور مدار العلم والإدراك، هذا في الحيوان، أو مدار النمو وغيره في النبات إذا فيش إدراكه وفيش علم، لأنه جعلوا هناك للحياة تارة حياة نباتية تارة حياة أرفع. خب بلا إشكال بالأرفع تدور مدار القدرة والعلم، قالوا الواجب عنده قدرة وعلم فقط عن عنده حياة. أما بناء على التفكير الآخر، حيث أن الحياة بل الصفات الكمالية تدور مدار الوجود، هذا ليس مطلب فلسفي هكذا، إنه مطلب فلسفي فهمنا لا بأس، جميل شعري، عرفت كيف بيستأنس به الواحد ويمشي. هذا ينعكس على الشريعة، حينئذ يصبح قوله تعالى في القرآن: وإن من شيء إلا يسبحوا، يصبح حقيقة ليس مجازا. بناء على هذا السنخ من التفكير، تصبح حقيقة كل الجمادات ليست فقط حية، تعبير القرآن يسبح يعني عندها إدراك، وإدراك بأن واجب الوجود منزه عن النقص، لأن التسبيح تنزيه. بناء عليه يصبح كل ما في هذا الوجود ليس فقط حي، بل يسبح ويدرك أن الواجب جل وعلا منزه عن النقص. هذا نمط آخر من التفكير الفلسفي الذي ينعكس وينسجم مع ظواهر الآيات وينسجم مع ظواهر الروايات. حينئذ يصبح إعجاز التسبيح في يد النبي إعجاز بأنه ظهر، بأنه سمع.
كيف ينسجم مع المادة لا تدرك، المادة عين الغياب، والعلم هو حضور شيء لدى مجرد،
إذا بدنا نحل على طريقة صدر المتعلمين، بنحل أن الوجود المثالي لهذا المجرد يدرك. مع هذا المجرد له مراتب، إذا فبالوجود العلامة هيك قال كيف نعلم بالمادة؟ نعلم عن طريق المثالي. هلأ بدون هذا اللي خطر على رأسي صراحة، سؤال بمحله ولكن يحتاج إلى مزيد بحث، أو مزيد بحث عن الجواب، أو بدنا نوسع تعريف العلم من هي بده بحث، يعني صار شوي أوسع. ولكنهم هكذا يعتقدون بأن الحياة من صفات الوجود. ممن صرح بهذا الأمر، أنا جبت عبارته، المولى السبزواري عبد الأعلى السبزواري السيد عبد الأعلى في كتابه شرح الأسماء الحسنى شرح دعاء الجوشن الكبير بحسب الطبعة اللي عندي طبعة طهران صفحة 638 يقول: ثم الحياة قد تطلق ويراد بها الوجود، ولذا كان أحد أسماء الوجود المطلق المنبسط، الوجود المنبسط لمر معنا، هو الحياة السارية في كل شيء. وبهذا الاعتبار كل ما هو موجود، إني واصلين كلما لازم تكون مفصولة، كل ما هو موجود فهو حي، فالجمادات حية وتسبيحها بهذا الاعتبار. بعد ذلك بيتعرض لرأي الفلاسفة اللي أشار بكتابنا كثيرا ما تطلق، وخصوصا في عرف أهل النظر، ويراد بها ما يقتضي الدرك والفعل إلى آخره. طبعا الشيخ حسن زاد أيضا بتعليقته على المنظومة ذكر هذه المطالب، خاصة بأول المنظومة أشار إلى هذا المطلب أكثر من مرة.
جيد. شيخنا بس أنتوا ذكرتوا موضوع السريان، هو السريان الوسط، وإلا هو خلينا نقول في رتبة واحدة ودفعة واحدة،
مش شو يعني رتبة
أو كذا،
ما فهمت
المقصود؟ إنه معنى السريان شو المراد منه؟ سريان الحياة
يعني موجودة
أو الموجودات
موجودة، يعني ساري يعني موجود، هذا قصدي. يعني كل ما يصدق كل ما يصدق عليه
هو عين الحياة يعني.
جيد. ولو كان مثلا بعض الوجود حادث بعضه متأخر، بيكون بعض الحياة حادث، مثلا حادث ومتقدم لنفترض، نفس الشيء بيكون الحياة في حادث أو متأخر وبعضه متقدم، حادث وقديم متأخر، الحادث مقابل القديم، تقدم مقابل تأخر،
ما بين الوجود والحياة ما فيش انه
بصير في
تباين او تغاير، ما
لا بصير في تساوق،
ماشي ماجورين،
بصير في تساوق مش بس بين الحياة والوجود، بل حتى الصفات، حتى العلم، حتى القدرة الى اخره. لكن طبعا كله بحسبه، كما ان مثلا علم الانسان، اين علم الانسان من علم الواجب؟ لا قياس. كذلك حياة الانسان وحياة الواجب، كذلك بين الانسان وبين حبة التراب، وقص على ذلك. بقي عندنا مطلب صغير أخواننا الكرام يرتبط بالإدارة بالإرادة. اليوم نحن بحثنا إن شاء الله سهل، هيك حتى نخفف على الأخوان، بحث سهل ولطيف إن شاء الله، لكن بس بكتب تتمت ما يرتبط بالإرادة حتى العبارة إن شاء الله تتضح. النقطة الأخيرة بالبحث يقول المصنف: اختلف الناس. النقطة الأولى يقول: اختلف الناس. في الجلسة الماضية أشرت إشارة إلى أنه يبدو أنه عندما يعبر بالناس ماذا يريد يعني المسلمين، ذكروا قلنا بحد العبارة، بحد نفس العبارة تشمل الإلهيين، لكن لعل هذا البحث يساعد أكثر لأنه لن يتعرض إلا لآراء الفرق الإسلامية، فلذا تساعد على أنه عندما يقول الناس يعني يريد من؟ يراد الفرق الإسلامية. قال: اختلف الناس على ماذا؟ ذكر أربعة أقوال. قول الأول ألف، ذهب الأشعرية إلى ماذا؟ ذهب الأشعرية إلى إثبات أمر، إلى إثبات أمر زائد على ذاته، هذا الأمر الزائد على ذاته قديم. ما هو؟ وهو الإرادة. هذا قول الأشعري. باء المعتزلة، ذهب المعتزلة. المعتزلة مش على قول واحد كلهم، في بقلبهم اختلاف. من؟ أولا أبو الحسين البصري اللي تقدم معنا سابقا. أبو الحسين ماذا قال؟ الإرادة نفس الداعي، نفس الداعي. جيد، هذا القول من اختاره؟ وهو مختار الخواجة نصير. أولا. ثانيا هذا قول من؟ قول أبو الحسين البصري. ثانيا أبو علي وأبو هاشم الجبائيان، تتذكروهم مروا معنا بالبحث السابق، ماذا قالوا؟ إرادته حادثة غاية الأمر قالوا كلمة هنا مهمة: لا في محل. حادثة لكن لا في محل أصلا غريب. كيف يعني إرادته؟ يعني وصف له وفي نفس الوقت حادثة لا في محل. يعني بالضبط، يعني شو صارت حادثة لا في محل؟ يعني قائمة بنفسها، يعني ليست قائمة بالواجب. إذن حينئذ أصلا هذا بحد نفسه إشكال عليهم. كيف يعني؟ كيف تصبح وصفا للواجب وهي أين؟ قائمة في نفسها. على كل حال هذه آراء موجودة. القول الرابع نرمز له بجيم لأنه الثاني والثالث ضمن المعتزلة، الكرامية. الكرامية ماذا قالوا؟ الكرامية أتباع محمد بن كرام قالوا اتفقوا مع الجبائيان في شيء واختلفوا في شيء. قالوا إرادته، قالوا إرادته حادثة لكن أين؟ في ذاته. وهذا يرد عليه إشكال خاص به، وهو أن الواجب ليس محلا للحوادث كما سيأتي بعد ذلك. لكن المصنف لم يتعرض للإشكالات، يعني على القولين الأخيرين، الإشكالات الخاصة بهما. جيد، بعد أن استعرض المصنف الأقوال الأربعة، الأشعري، أبو الحسين البصري، الجبائيان والكرامية، في النقطة الأولى قال اختلف الناس، في النقطة الثانية ماذا فعل؟ في النقطة الثانية، في النقطة الثانية دليل مختار المصنف. ما هو مختار المصنف؟ قول أبو الحسين. استدل على قول أن الإرادة نفس الداعي. كيف؟ قال الأول باطل، الأشعري، والثاني والثالث والرابع يعني الجبائيان من قال إرادته حادثة سواء لا في محل أو في محل باطل. هكذا، فحينئذ ماذا يصبح؟ القول الثاني وهو قول أبو الحسين هو الصحيح. طبعا هذا الاستدلال بنظرة أولى يتم متى؟ أحسنت، إذا محصورين. أما إذا في احتمال أن يكون في قول آخر غير هذه الأقوال لا يتم، لكن هذا هو الطريق الذي سلكه في الكتاب. لماذا؟ لأن عبارة الخواجة نصير هكذا. جيد، دليل مختار المصنف. ما هو دليل مختار المصنف؟ فيش داعي اكتبوا على اللوح، نذكره على السريع. لماذا قول الأشعري باطل؟ لأنه يلزم منه تعدد القدماء، وبعد ذلك نثبت بأن واجب الوجود شو؟ لأنه قالوا قديم، القديم عندهم واجب. إذا أصبحت الإرادة ماذا؟ قديمة، العلم قديم، كما أن الواجب قديم، فإذا هذا القول يلزم منه تعدد القدماء وهو مستحيل. القولين الأخيران لماذا باطل؟ قال لأن الإرادة حادثة. حادثة ماذا يعني؟ يعني لم تكن ثم وجدت. طب إذا لم تكن ثم وجدت، هذه الإرادة لنرمز لها إرادة مثلا رقم واحد، كان عندنا واجب صار عنده إرادة، هذه الإرادة حادثة لم تكن ثم كانت، من الذي أوجدها؟ هو، لا يوجد واجب غيره، فلنرمز لها بإرادة رقم واحد. خب عندما أوجدها ألا تحتاج إلى إرادة قبل حتى يوجدها؟ خصصتها، فتحتاج إلى إرادة رقم اثنين. وبما أن إرادة رقم واحد حادثة، خب حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فالإرادة رقم اثنين حادثة، وقص على ذلك يلزم التسلسل. فإذا الأول باطل، يلزم تعدد القدماء. القولان الأخيران باطلان لأنه يلزم منهما التسلسل. وهكذا يثبت بأن قول الذي ذكره أبو الحسين والذي اختاره المصنف والذي اختاره الكثير من العلماء، ليس فقط المصنف، اختاره الكثير، إلى أن إرادة الواجب ترجع إلى العلم بالنظام الأصلاح. أقرأ، يقول المصنف ماذا قال الماتن: وليست زائدة على الداعي. ليست زائدة على الداعي، فهذه العبارة ماذا ترد؟ ترد القول الأول والثالث والرابع. القول الأول قال زائدة لكن قديمة، القول الثالث والرابع قال زائدة حادثة. اختلف الرابع والخامس، واحد قال حادثة لا في محل، والثاني قال حادثة في الواجب. إذن بعبارة واحدة رد الجميع: وليست زائدة على الداعي. لماذا؟ وإلا لزم التسلسل يبطل الثالث والرابع، أو تعدد القدماء يبطل الأول. أقول اختلف الناس هنا، فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذاته قديم هو الإرادة، والمعتزلة اختلفوا، فقال أبو الحسين إنها نفس الداعي وهو الذي اختاره المصنف. الداعي ما هو؟ الداعي ذكره بالبحث السابق عندما قال ماذا في السطر الأخير صفحة 401، طبعا اعتمد على ما ذكره العلم بالنظام، رجع إلى العلم. إنها نفس الداعي وهو الذي اختاره مصنف الخواجة. وقال أبو علي وأبو هاشم الجبائيان، لاحظوا أبو علي وأبو هاشم في البحث السابق كانوا متفقين مع الأشعرية بالسطر 3 صفحة 402، قال ذهبت الأشعرية والجبائيان إلى أنها صفة زائدة على العلم، اتفقوا على أنها زائدة على العلم، اختلفوا هنا في ماذا؟ الأشعرية قالوا زائدة على الذات، هؤلاء قالوا لا ليست زائدة. يعني تعدد قدماء من هذا الباب، هؤلاء قالوا قديمة زائدة على العلم قديمة، هؤلاء قالوا شو؟ حادثة، إرادته حادثة، حادثة يعني عرضت الذات، فمعناتها هي مخلوقة له، معناتها هي غير الذات لكن هي حادثة. فإذا اختلفوا بهذه النقطة، هؤلاء زائدة على العلم قديمة، هؤلاء قالوا زائدة على العلم إرادة غير العلم، لكن الإرادة حادثة ليست قديمة، حادثة لا في محل يعني قائمة بذاتها. وقالت الكرمية أن إرادته حادثة في ذاته، والدليل على ما اختاره المصنف سهل، أولا رد قول الأشعرية إن إرادته لو كانت قديمة لزم تعدد القدماء والتالي باطل، فالمقدم لماذا التالي باطل؟ لأنه سيثبت معنا وحدة واجب الوجود. ولو كانت الآن يريد أن يرد على ماذا؟ على القول الثالث والرابع، ولو كانت حادثة لا يفرق إما في ذاته أو لا في محل، لزم التسلسل، دليل التلازم، دليل الملازمة، لم يذكر المقدمة الثانية يعني والتالي باطل التسلسل باطل، اكتفى بدليل الملازمة، لأن حدوث الإرادة في وقت دون آخر يستلزم ثبوت إرادة مخصصة. مخصصة شو صار؟ الإرادة هي التي تخصص، يعني كل إرادة تخصص فيصبح الوصف توضيحي، يعني إرادة وهذه الإرادة هي المخصصة، والكلام فيها كالكلام هنا، ينبغي أن تكون الإرادة حادثة فقس على ذلك. بقي مطلب صغير يرتبط بهذا البحث أريد أن أشير إليه، ذكره في توضيح المراد، وهو مأخوذ من توضيح المراد السيد هاشم، طبعا قد يكون يعني في غيره قالوا كمان من الفاضل المقداد في النافع يوم الحشر شرح الباب الحادي عشر، الأخوان اللي درسوا شرح الباب الحادي عشر مر معهم هناك في النافع يوم الحشر. السؤال الذي يأتي إلى الذهن وهو تعرضنا له بالجلسة الماضية كإشارة سريعة لكن فقط أقرأ، قلنا بأن العلم لا يخصص، وفجأة أرجعنا الإرادة المخصصة إلى العلم، فما عدا عما بدأ؟ يعني يأتي مباشرة إلى الذهن هذا الإشكال أو هذا السؤال بأن العلم ليس بمخصص، لأن قلتم العلم نسبته إلى الجميع، بل العلم تابع للمعلوم. القدرة قلت أيضا هي منشأ الأفعال ونسبتها إلى الجميع على حد واحد، فكيف أصبحت الإرادة مخصصة والإرادة هي العلم؟ راجعوا الأخوان توضيح المراد في شرح كشف المراد أو تعليق على كشف المراد، ذكر هناك شيء ثم في آخر العبارة قال فتأمل، لكن هذا المطلب موجود في النافع يوم الحشر، أقرأ عبارة النافع يوم الحشر صفحة 14، يقول في آخر العبارة آخر الصفحة صفحة 14 ما نصه، وأما العلم المطلق فذلك تابع، وأضاف كلمة المطلق، يعني العلم الذي قلنا بأنه نسبته إلى الجميع وهذا العلم تابع، طب املأ الفراغ بالكلمة المناسبة، نسبته إلى الجميع واحدة وهذا العلم تابع للمعلوم، هذا العلم المطلق، لكن لا مانع بأن يكون مقيد، يعني علم مقيد يعني نوع من أنواع العلم موجب للتخصيص، لا تنافي بأن تكون هناك خصوصية في المقيد ليس موجودة في المطلق، مثل الإنسان في خصوصية الناطقية ليست موجودة في المطلق وهو الحيوان، إذن لا مانع بأن يكون الطبيعي لا بشرط، ولكن يكون المقيد بشرط. يريد أن يجيب عن هذه النقطة فيقول وأما العلم المطلق فذلك تابع لتعيين الممكن، تابع للتعيين وتقدير صدوره، فليس مخصصا، وإلا لكان إلى آخر العبارة، ثم بعد سطر يقول فإذا المخصص هو علم خاص مقتضي لتعيين الممكن ووجوب صدوره عنه، وهو العلم باشتماله على مصلحة لا تحصل إلا في ذلك الوقت. جيد، هذه نكتة ترتبط بسؤال قد يأتي إلى الذهن. هلأ إذا أردت أن أخرج قليلا عن الكتاب من باب بس شوي إضاءة، مر مع الأخوان في بداية الحكمة وأيضا في نهاية الحكمة ذكر العلامة هذا المطلب، وهو أن الإرادة ما هي؟ من صفات الفعل. الإرادة ماذا؟ من صفات الفعل، فتصبح الإرادة ماذا يعني؟ خارج عن الذات، أصلا زائد على الذات، خارجة. نعم ليست قديمة، لأن الأفعال مثلا ليست قديمة، ولكن تصبح زائدة. جيد، وقال هذا مستفاد من ماذا؟ مستفاد من الروايات والنصوص. ولذا البعض قال بأن قول الأشاعرة في بحث الإرادة وفي البحث الذي يأتي بعد قليل التكلم أصلا ينسجم مع الروايات، لأنها أمور زائدة على الذات، طبعا مع غض النظر أنها قديمة، يعني أمور خارجة عن الذات. جيد، بهذا اللحاق، بهذه النكتة. إذن وهذا قول أخواننا الكرام متأخر، ليس يعني عليه كل علماء الإمامية. طبعا لا تقول لي الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق ذهب إلى أن كل الصفات حتى صفات الذات ترجع إلى صفات سلبية ليس إلى صفات فعلية، جعل كل الصفات أصلا صفات سلبية. فإذا الرأي المعروف بأن الإرادة ترجع إلى العلم، هذا كان سابقا تبناه أحوى العلامة الحلي الخواجة نصير الدين، تبنوه تبعا لمن؟ لأبو الحسين البصري، وقيل أنه يبدو الإمامية عليه. هلأ طبعا ببعض النسب ببعض الموارد تحتاج إلى تحقيق، لأنه في كتير نسب، وأنتم بتعرفوا حتى هذا الأمر بالفقه، يقولون المشهور هكذا، يأتي عالم ويقول أنه والله غير واضح أن المشهور، بل لعل المشهور على العكس. في الجملة النسب دائما يعني تحتاج إلى تأكيد تتبع، وواحد يتبعها بشكل جيد. لكن في الجملة فقط أردت أن أشير إلى أنه بمثل علامة الطبطبائي لا يقبل بأن الإرادة ترجع إلى أصلا إلى العلم. رجوع إلى العلم ماذا يعني؟ نحن أمام أمرين لا ثالث لهما، نحن عندنا الواجب وعندنا الفعل. الإرادة أين بنجعلها؟ أما بتجعلها من صفات الذات، وأما بتجعلها من صفات الفعل. صفات الفعل مع الفعل. ولذا مثلا الضابطة التي ذكرها الشيخ الكليني لصفات الذات وصفات الفعل ما هي؟ قال كلما جاز للواجب لله عز وجل أن يتصف بالصفة وعدمها فهي صفة فعل. تقول خلق ولم يخلق، رزق ولم يرزق، غضب على فلان لم يغضب على فلان، رحم ولم يرحم. جيد؟ أراد ولم يرد. الشيخ الكليني ذكر، يبدو هكذا بكتاب الكافي ذكرها. فهذه ضابطة ذكرات لصفات الفعل. خب أما إذا لم يكن الواجب قابل الاتصاف بالصفة وعدمها فتكون من صفات الذات. لا تقول علم ولم يعلم، لا تقول يقدر ولا يقدر، يقدر على شيء ولا يقدر على شيء، لا تقول حي وليس بحي، وهكذا. فإذا وقعوا الإرادة أين؟ الإرادة فينا بلا إشكال موجبة للانفعال وللتغيير، وهنا أصبحت المعركة، وهنا أصبحت المعركة. أن الإرادة أين بنجعلها؟ نجعلها من صفات الذات. وإذا بدك تجعلها من صفات الذات بدك تشرحها بمعنى ينسجم مع ماذا؟ ينسجم بأنها غير قابلة للتغير والتبديل، بدك تشرحها بمعنى لا توجب للانفعال والتغير في الذات، وهي بنفسها يعني لا تقول أراد لم يرد. ولذا قالوا شو؟ من جعلها راجعة إلى صفات الذات، إلى أنها ترجع إلى العلم. البعض قال لا، المستفاد من الروايات أن إرادته هي فعله، ونقطة على السطر. البعض قال أنه لا نمانع أن الروايات جعلت الإرادة من صفات الفعل، لكن أيضا لا مانع بأن يكون هناك إرادة ذاتية، هذه الإرادة الذاتية ترجع إلى العلم. لم تشر إليها الروايات على الرأس والعين، لم تشر إليها الروايات، لكن إذا لم تشر إليها الروايات لا يدل على أنها ليست بموجودة، فإذا كان العقل يستطيع أن يصل إليها. كما لو جعلناها هكذا يعني صفة كمالية وقلنا أن واجب الوجود لا يفتقد لأي صفة كمالية، فإذا كانت الإرادة الذاتية صفة كمالية فهو واجد لها. لعل الروايات هكذا قالوا، أنقل ما قالوا، لعل الروايات لم تذكر إرادة من صفات الذات لأن الناس لا تستوعب ماذا إرادة إلا موجبة للتغيير، ولذا ضربت الأمثلة الأفعال إرادة من صفات الفعل. على أي حال هذه نظرة هكذا سريعة على بحث الإرادة. بحثنا الجديد
العلامة الطبطبائي بالنسبة لهذا الموضوع استدل عليه أم فقط تبنى هذا القول؟
لا، قلت ذهب إلى أن الروايات تدل عليه، أصر بتفسير الميزان وبالبداية وبالنهاية على أن
الروايات، أنا قصدي من طريق العقل.
لا لا، مش من طريق العقل، من طريق الشرع. من طريق الشرع هو ذهب إلى أن الإرادة بالشرع ترجع إلى من صفات الفعل، ما عندنا إرادة غير هذه. هذا يستفاد من كلامه.
بالفلسفة كيف يفسر حينئذ يعني الأخذ بالروايات؟
ما عم بقول لك ليه، لأنه نحن الإرادة هي النقطة الرئيسية. لماذا وصف الله تبارك وتعالى بأنه مريد؟ لأنه ورد في الشرع. عم جاوبه لأنه وردت في الشرع أنه مريد، قالوا. بعد ذلك ذهبوا لتفسير الإرادة الواردة في الشرع، اختلفوا. هو قال ما الإرادة الواردة في الشرع هي إرادة من صفات الفعل، عشو بتعبوا قلبكم. جيد؟
جيد.
إذن المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير، هذه مسألة كمان سهلة وبسيطة لكن مقدمة صغيرة. المدرك، كلمة المدرك،
المشيئة، لو سمحتم عندما نقرأ عن المشيئة في الروايات، المشيئة هي نفس الإرادة أم شيء آخر؟
هلا هيداك
يعني حتى نطفل
هيداك، اتركوا لوقته، اتركوا لوقته، هيداك بحث شوي مفصل شو المراد من المشيئة وكل شيء أوجد المشيئة أولا والأشياء الثانية بالمشيئة، ولذا هيداك اتركوا بمحله إن شاء الله، بحث لا يخلو من دقة يعني كمان ومن صعوبة. المسألة الخامسة أخواننا الكرام مقدمة صغيرة لتتضح. المدرك أو الإدراك تطلق على العلم بالجزئيات، وإلى اصطلاح آخر على العلم بالجزئيات نحو أي جزئيات؟ المسموعات والمبصرات. جيد؟ لماذا أقول هكذا؟ لأن خواجة نصير الدين، طبعا هذا عنوان المسألة، المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير، هذا من العلامة الحلي، كل ما ذكره الخواجة نصير هي كلمة من بعد قال والنقل دل على اتصافه بالإدراك والعقل على استحالة الآلات. إذن شو المراد من الإدراك؟ الإدراك له إذن يطلق بمعنيين أحدهما أوسع من الآخر. الإطلاق الأول العلم بالجزئيات، الإطلاق الثاني العلم بالجزئيات المسموعة والمبصرة. ما هو الذي دل عليه الشرع؟ سميع بصير، يعني المعنى الثاني، ولذا مباشرة عنون العلامة الحلي الفصل بماذا؟ في أنه سميع بصير. وسيأتي من عبارة العلامة بعد ذلك أن الإدراك يطلق بالمعنى الأول الذي ذكرته، سطر 3 صفحة 403، يستفاد من عبارة العلامة أنه الإدراكات تطلق على كل العلم بالجزئيات. خب جيد، سؤال، أولا المسلمون اتفقوا على أنه سميع بصير، لماذا؟ لأنه ورد بالشرع، لا يحتاج إلى يعني كثير بحث، فإذا ورد في الشرع ممتاز. بداية ما المراد من السميع والبصير؟ اختلفوا على قولان، القول الأول قول أبو الحسين أيضا، قول أبو الحسين أيضا، ويبدو الإمامية والأكثر عليه، مقابل ماذا؟ مقابل القول الثاني للأشعرية وبعض المعتزلة. ما هو القول الأول؟ قالوا سميع بصير يعني عنده علم بالمسموعات، سميع يعني عنده علم بالمسموعات، بصير يعني عنده علم بالمبصرات، لأن كلامي هذا اللي عم بيطلع من المسموعات، الله تبارك وتعالى يعلم به، نعم يعلم به، إذن يعلم بالمسموع. جيد، هذا الجدار الذي أمامنا مبصر لنا، الله تبارك وتعالى يعلم بهذا الجدار المبصر، يعلم، إذن عنده علم بالمبصرات يعني هو بصير. فإذا سميع يعني عنده علم بالمسموعات، بصير يعني عنده علم بالمبصرات، إذا ماذا تصبح النتيجة على هذا القول؟ السميع والبصير شعبة من شعب العلم، كما أن الإرادة شعبة من شعب العلم على القول بالبحث السابق. بالبحث السابق الإرادة رجعت إلى علم مقيد، وهنا رجع السميع والبصير إلى علم مقيد. هذا قول أبو الحسين. القول الآخر قول الأشعرية وبعض المعتزلة، قالوا هي صفة زائدة غير العلم. طبعا وماذا قالوا؟ هذه الصفة الزائدة الأشعرية هي زائدة وقديمة، لكنها على كل الأحوال لم يرجعوها إلى العلم، أرجعوها إلى صفة زائدة على العلم، والأشعرية جعلوها صفة زائدة على الذات كبقية الصفات، كما أن القدرة، كما أن الحياة، كما أن العلم، فليكن السميع والبصير. إذا سمع وبصر صفة غير الذات الإلهية غير العلم، ولذا يصبح عنده الواجب هو قديم، وعنده جملة من الصفات القديمة معه، واحد العلم، واحد القدرة، واحد سميع، واحد بصير. المصنف يقول، يأتي بمقدمة صغيرة، ماذا يقول العلامة الحلم يعني الشارح؟ طبعا في هذا البحث يعني الأفضل أن نعبر بالمصنف عن، يعني نشير بكلمة المصنف للخواجة، ونعبر عن العلامة بالشارح. أما في الكتب العادية ما إلى شرح ومتن، المصنف يعني مصنف الكتاب، فش فرق يعني. أما هنا المصنف يعني مصنف المتن، والشارح بعد شارح المتن، وهذا لعله المألوف كاستعمالات ويعني متداولة في الكتب. العلامة رحمة الله تعالى عليه ذكر مقدمة، قال المسموعات والمبصرات بالنسبة لنا كيف تدرك؟ تدرك عبر الآلة. جيد، إذا كانت تدرك عبر الآلة، آلة الحاسة الباصرة أو حاسة السامعة، فليكن. بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، خب بلا إشكال الشرع العقل أثبت الاستحالة، بل الروايات أيضا ليس فقط العقل، كثيرة جدا الروايات التي دلت على أنه يسمع لا بآلة ويرى لا بجارحة، والروايات والأدلة العقلية. طيب جيد، بناء عليه يقول العلامة نحن أمام قولين لا ثالث لهما، يعني أمام أن تختار، إما أنه يرجع إلى العلم السمع والبصر قول أبو الحسين، وإما أن تقول أنها صفة زائدة وهو قول الأشعرية. جيد، فإذا قلنا أن هذه أن صفاته الثبوتية ليست زائدة على ذاته كما هو الحق، حينئذ قهرا سنختار قول من؟ قول أبو الحسين البصري. أقرأ قليل، أقرأ ثم أذكر هيك ملاحظة صغيرة ذكرت في الكتب، ملاحظة جميلة. المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير، قال والنقل دل على اتصافه بالإدراك. يعني جميل أن نعرف هذه النقطة، تعبير المسألة الخامسة من العلامة في أنه تعالى سميع بصير من العلامة، يعني العلامة فهم من كلمة والنقل دل على اتصافه بالإدراك ماذا يعني الإدراك؟ يعني سميع بصير. العلامة هكذا فهم، يعني مفهم المعنى الثاني من الإدراك. لماذا؟ لأن الواقع الخارجي يقول، الحقيقة الخارجية تقول الوارد في الشرع أنه سميع بصير، لم يرد في الشرع أنه لامس ذائق شام، التي هي بقية الإدراكات الجزئية. فإذا الذي ورد سميع بصير، ولذا عنوان المسألة بأنه سميع بصير. قال والنقل دل على اتصافه بالإدراك والعقل على استحالة الآلات. أقول اتفق المسلمون كافة على أنه تعالى مدرك، واختلفوا في معناه، فالذي ذهب إليه أبو الحسين أن معناه علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات، وأثبت الأشعرية وجماعة من المعتزلة صفة زائدة على العلم. طبعا هذا التعبير الأول مر معكم في بداية الحكمة أيضا، سميع يعني علم بالمصرح العلامة، قال فيرجع السميع والبصير إلى شعبة من شعب العلم، يعني ليس فقط أبو الحسين وتفكر أنه يعني القول منحصر فيه، تبناه كل من أرجع هذه الصفات إلى صفات ثبوتية. وخالف الأشعري بأن الصفات الثبوتية ماذا؟ زائدة على الذات. وأثبت الأشعرية وجماعة من المعتزلة صفة زائدة على العلم، والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا السمع. هنا علق توضيح المراد تعليق لطيف جدا، قال ليس فقط السمع بل العقل، بناء على إرجاع السميع والبصير إلى ماذا؟ إلى العلم بالمسموعات، لأن العقل يقول يجب أن يكون واجب الوجود عنده علم. فإذا إذا أرجعنا السميع والبصير فسرناه بمعنى العلم بالمسموعات والمبصرات، ليس فقط الشرع دل عليه، مش هيك؟ على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا السمع. شو يعني السمع؟ يعني الشرع، يعني ما وردنا من الشرع، هذا مقصده، ليس فقط ما ما وردنا من الشعب، بل العقل يدل على أنه عالم بكل شيء بالمبصرات وبالمسموعات، فإن القرآن قد دل عليه وإجماع المسلمين على ذلك. إذا عرفت هذا فنقول السمع والبصر في حقنا إنما يكونا بآلات جسمانية، وكذا غيرهما غير السمع والبصر من الإدراكات. يعني أي إدراكات؟ لاحظ تعبيره، يعني الإدراكات الجزئية. لماذا؟ لأنه قال وغير من الإدراكات، يعني بقية الإدراكات كلها تكون بآلة. إذن يعلم بأن الاصطلاح الثاني للإدراكات، وهو الأول بحسب الترتيب اللي ذكرته قبل شوي، وهو العلم بالجزئيات. بالنسبة لنا العلم بالجزئيات تكون عبر الحواس. واضح؟ من هذه العبارة يعرف بأن اصطلاح الإدراكات يطلق على ماذا أيضا؟ على كل على غيرهما من الإدراكات، يعني يصدق على اللمس والشم والذوق أنها إدراكات. وهذا الشرط ممتنع في حقه تعالى بالعقل، يعني دليله العقل مستحيل، لأنه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يكون جسم. وأيضا هنا نعمة ما ذكره توضيح المراد، ليس فقط العقل بل الروايات المتواترة، ليس فقط العقل قال أنه لا يوجد آلات بل الروايات أيضا. فإما أن يرجع، لاحظوا بعد أن هكذا الأمر فنحن أمام قولان، إما أن ترجع إلى أنه يرجع إلى العلم، وإما أن تقول بأن بقول الأشعري أنه زائل. طبعا هنا في كلمة ذكر بتوضيح المراد جدا مهمة، قال اتفق الجميع على أن السميع والبصير من الصفات الذاتية. سميع بصير من الصفات الذاتية، نقطة على السطر ما حدا يناقشنا. طب الاختلاف أين؟ الاختلاف قضية الاختلاف في القدرة والعلم. الأشعري قال زائدة، هنا قال زائدة، غيره قال عين الذات، هذا قال عين الذات، بس غاية الأمر عين الذات كيف؟ لأنه أرجعها إلى العلم. فإذا اتفق الجميع على أنها السميع والبصير من الصفات الذاتية، وقع الاختلاف كبقية الاختلافات. أشعري قال زائدة هنا، قال زائدة هنا، وهكذا. فأما أن يرجع بالسمع والبصر إلى ما ذهب إليه أبو الحسين، وأما إلى صفة زائدة غير مفتقرة إلى الآلات في حقه تعالى كما ذهب إليه الأشعري. بقي شيء صغير، وهو سؤال يأتي إلى الذهن، لماذا خصص الشرع السميع والبصير؟ إذا أرجعنا السمع والبصر، هذا السؤال يأتي على الإرجاع السميع والبصير إلى العلم بالمبصرات كما هو رأي الإمامية على ما يبدو، جيد، ورأي كتابنا. طب إذا أرجعته إلى العلم بالمسموعات والمبصرات، أليس عنده علم بالمشمومات والملموسات والمذوقات؟ فلماذا لم يرد؟ يعني شو الفهم؟ ما فيش فرق بيناتهم. هنا ذكرت عدة أجوبة في توضيح المراد، نقل جواب للعلامة من كتاب أظن شرح العين، ونقل جواب آخر للفياض اللاهيجي في كتابه في الفارسي اسمه جوهر مراد، وهو ذكر جواب آخر توضيح المراد. ماذا قال العلامة؟ العلامة قال بس بنقل العبارة على السريع، وأما وصفه بالسميع والبصير دون غيرهما مع تساوي الجميع فلأنهما ألطف الحواس وأقربها من الإدراك العقلي. السمع والبصر قريبة من الإدراك، ليست إدراكات عقلية، إدراكات جزئية، لكن تختلف عن شو؟ عن الذوق، وتختلف عن اللمس، وتختلف عن شو؟ الشم. خب الشم بده يوصل شيء، بده يوصل، لابد أن يوصل شيء إلى الذهن، إلى العفو، إلى الحاسة الشامة حتى تقدر تشم، وهكذا. اللاهيجي ماذا يقول في جوهر المراد؟ ما حاصله، أنا أقرأ من كتاب توضيح المراد صفحة 464 الجزء الثاني. إن أطلاق السميع والبصير عليه تعالى دون غيرهما، لأنه يعني غير ضمير يرجع إلى غيرهما، لأنه يعني لأن غيرهما يوهم التجسم، لأن في مفهوم سائر الإحساسات يعتبر ملاصقة الحاس للمحسوس دون السمع والبصر. توجيه لطيف، في اللامسة وبدك واضح جدا لابد أن تلمس المادة، في الذائقة خب واضح جدا لابد أن تضع شيء على اللسان لتذوقه. في الشام هو لابد أن يأتي الهواء الذي يحمل الذرات، لابد أن تأتي إلى ماذا؟ لتشمه. كأنه في السمع والبصر ليس هكذا. فلذا هذا هو التوجيه، ولذا يقول ذكر السمع والبصر دون البقية، لأنه بالبقية التجسيم أقوى. الوجه الذي هو بيذكره بيرجع بتوضيح المراد، يقول ويمكن أن يقال أيضا لأن يوصف تعالى، لأن يوصف تعالى بهما دخل في الإنذار دون غيرهما، يعني بعمليات ماذا؟ بعمليات فيما يرتبط بالهداية، يحتاجون إلى تخويف، البشر بحاجة تخوفهم، فتقول لهم هناك الله تبارك وتعالى يسمع ما تقولون ويرى ما تفعلون، فيقول لأنه إلى دخل بماذا؟ بعملية الإنذار، فيصبح أن هناك مراقب 24 ساعة، فهذا يناسبه ماذا؟ أي استعمال ماذا؟ استعمال السميع والبصير، ما يلفظ من قول هو إلا لدي يلفظ من قول، أي كلمة بنحكيها، عرفت كيف؟ وهكذا. هذا تمام الكلام. غدا إن شاء الله المسألة السادسة، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
سؤال شيخنا، ليش ما لا يجري